قبل الحديث تحت الإمامة نريد أن نبين أمرا يرتبط بالجلسة السابقة التي كان الحديث فيها عن أحكام زكاة الفطرة، وتكلمنا عن حكم التبرع بزكاة الفطرة، وقد رجعنا إلى المصادر التي فيها بيان لرأي الفقهاء المعاصرين، فوقفنا على أن الميرزا التبريزي رحمه الله يرى أن التبرع بزكاة الفطرة لا يسقط زكاة الفطرة عن المكلف، كما أن السيد السيستاني حفظه الله أيضا يرى أن التبرع بها عن الغير لا يسقطها عمن وجبت عليه. وأيضا لعل الأخ السائل عن حكم من يشترك هو وأبوه مثلا في نفقة البيت، وقد رجعت إلى صراط النجاة في الاستفتاءات الموجهة للسيد الخوي رحمه الله، فرأيته يصرح هناك بأن الشريكين يخرج كل واحد منهما عن نفسه، فإذا كنت أنت وأبوك مشتركان في نفقة البيت فأنت تخرج زكاة فطرتك عن نفسك وأبوك يخرجها عن نفسه وسائر من في البيت بالنسبة، كل من بحصته من النفقة. من الذي يدفع قيمة هذا الإفطار وتبعاته؟ أنت أو أبوك أو كلاكما؟ فإذا أنت تخرج زكاة فطرتك عن نفسك وأبوك يخرجها عن نفسك وبقية من في البيت عليك ربع زكاة فطرته وعلى أبيك ثلاثة أرباع زكاة فطرته أو العكس، على أي حال كل من بنسبته. أنت تدفع عن نفسك؟ لا، أنت تدفع تمام زكاة فطرتك، فطرتك أنت، وهو يدفع تمام زكاة فطرته هو، وبقية أفراد العائلة الذين تنفقون عليهم تدفع أنت بنسبة إنفاقك ويدفع هو بنسبة إنفاقه. هذا استدراك، وقلنا نحن في غنى عن مثل هذه المسائل لأنها تأخذ وقتا طويلا منا. على أي حال عندكم يعني في طلبة العلم الذين عندكم من هو متخصص في البحث عن فتاوى الفقهاء المعاصرين والاطلاع عليهم، ولو أن الأمر لم يعني لا يستغرق ولا يأخذ وقتا فلا بأس أن نتعهد به، ولكنه يأخذ الكثير من الوقت ومسؤوليته أكبر من الوقت الذي يأخذه بكثير. نرجع إلى بحثنا، كان كلامنا في بحث الإمامة، وقلنا إن العقل والنقل يتطابقان على وجوب تعيين الإمام، وأن الذي يعين الإمام هو الله سبحانه، وقد ذكرنا جملة من الأدلة العقلية المثبتة لذلك، كما أننا تطرقنا إلى أن النقل أيضا يثبت ذلك، وأن من النقل آيات قرآنية وروايات عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على ذلك. أما الآيات القرآنية فقد تعرضنا لآية منها. الآية الثانية التي استدل بها المصنف حفظه الله على أن الإمامة بجعل من الله تعالى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإن هذه الآية تدل على أن الإمامة بجعل من الله، إني جاعلك للناس إماما، ولم يقل إنك ستصبح إماما أو إن الناس سيجعلونك إماما، بل إني جاعلك للناس. هذا هو التقريب الابتدائي لدلالة الآية على أن الإمامة بجعل من الله. وإن أردتم التوسع في بيان دلالة الآية على ذلك فنقول إن في الآية دلالة على كون الإمامة بجعل من الله، وعلى أن الحق في هذه المسألة مع الشيعة أنار الله برهانهم من وجوه. الوجه الأول أنها جعلت الإمامة بجعل من الله حيث قال إني جاعلك، وهو التقريب الابتدائي الذي أثبتنا. الوجه الثاني أنها دلت على أن الإمامة منصب إلهي تكرم الله سبحانه وتعالى به على إبراهيم عليه السلام بعد النبوة، لأن هذا القول والابتلاء دليل على أنه كان نبيا. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس، هذا وحي، والوحي إنما يكون بعد النبوة. فهذا المنصب الإلهي الذي يكون بعد النبوة لا يصلح إلا للمعصوم، لأن ما هو دونه وهو النبوة لا يصلح إلا للمعصوم، فيكون المقام الأعلى أولى بأن لا يصلح إلا للمعصوم. ولا أحد ممن تقدم أمير المؤمنين عليه السلام في إمرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بمعصوم باعتراف المخالفين. فتدل الآية على أن الإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وآله بمن هو معصوم وهو علي عليه السلام. الوجه الثالث أن الآية صرحت بأن الإمامة عهد من الله، وأن هذا العهد لا ينال الظالم. ومن المعلوم أن من أكم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وقبل أمير المؤمنين عليه السلام كان كافرا قبل الإسلام، والقرآن يقر بأن الظالمون هم بأن الكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون. كما أن من يرتكب ذنبا فهو ظالم، فكيف بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله العظيم؟ فمن كان ظالما فلا يستحق أن يناله عهد الله تبارك وتعالى. هذه وجوه ثلاثة تدل على أن الإمامة لا تكون لمن ادعاها غير أهل البيت عليهم السلام. وربما يناقش المخالفون في دلالة الآية في مناقشات واهية. المناقشة الأولى أن هذه الآية قد نفت أهلية الظالم للإمامة، والمقصود بالظالم هو من كان متلبسا بالظلم بالفعل، لأن عنوان الظالم من العناوين الاشتقاقية، والعناوين الاشتقاقية ظاهرة في المتلبس بالمبدأ بالفعل. نظير قولك هذا الجالس فإنه لا يصدق عليه حين قيامه، أو قولك أعطي القائم ماء فإنه لا يصدق على هذا الجالس باعتبار أنه كان قائما. العناوين الاشتقاقية ظاهرة في من هو متلبس بالفعل بالمبدأ. هذه هي المناقشة الأولى. وهذه المناقشة واهية، أما أولا فلأن كون المشتق مختصا بالمتلبس بالمبدأ بالفعل محل خلاف بينهم، والشافعي وأتباعه يرون أن المشتق أعم من المتلبس بالمبدأ بالفعل وممن انقضى عنه التلبس. فماذا يصنع الشافعي في هذه الآية؟ فإن عنوان الظالم على رأي الشافعي يصير عاما لمن كان متلبسا بالكفر بالفعل ولمن كان كافرا ثم أسلم، يصدق عليه أنه ظالم عنده. فماذا يصنع في دلالة الآية؟ هل يقول بأن الآية تبطل إمامة الثلاثة أو لا؟ ومن ناحية أخرى فإن الآية تدل على أن الإمامة مقام إلهي، ولا يصلح هذا المقام لأن ينال الظالم. وعلى هذا فلا بد من ملاحظة التناسب بين الحكم وموضوعه. فلو قيل السارق تقطع يده، هل يظن أحد من الناس أن المقصود هو من كان متلبسا بالسرقة، وأما من سرق وذهب إلى بيته ولم يصبح سارقا بالفعل أي متلبسا بالسرقة بالفعل لا تقطع يده؟ وكذا لو قيل الزاني يجلد، هل يتوهم أحد أن المقصود هو المشتغل بالزنا بحيث لو انتهى اشتغاله لم يجلد؟ وكذا لو قيل الوالدة يجب احترامها، هل يتوهم أحد أن الوالدة المقصودة هي من كانت متلبسة بالولادة بالفعل، فلو أنه انقضى عنها التلبس بالولادة لم يجب احترامها وليست والدة؟ كلا. فإذا لا بد من ملاحظة التناسب بين الحكم والموضوع. ومثل هذه الأوصاف التي هي أوصاف للجرم عادة، فإنه يقصد بها مرتكب هذا الجرم، فيقال القاتل يقتل. لا يقصد من ذلك من كان مشتغلا بالقتل يقتل فحسب، بل حتى لو انتهى اشتغاله بالقتل وتم القبض عليه بعد ذلك فارا مثلا فإنه يقتل. المناقشة الثانية أنهم ربما قالوا إن الإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تلبس هؤلاء بالظلم في زمن وكفروا في برهة من الزمن فإنهم قد أسلموا وإسلامهم يجب كفرهم وما سبقه، كما أن توبتهم تزيل عنوان الظلم عنهم. والجواب عن ذلك أن المقصود بالظالم هنا هو من تلبس بالظلم ثم زال عنه تلبسه بالظلم، ولنا على ذلك دليلان. الدليل الأول أن الإمامة منصب إلهي شريف ومنزلة رفيعة، حتى إن هذه المنزلة سميت بعهد الله، وحتى إن هذه المنزلة قد فرح بها إبراهيم عليه السلام فسأل الله سبحانه أن يعطيها لذريته. فاللائق بهذا المنصب هو أن لا يكون مبذولا حتى لمن تلبس بالظلم وإن تاب. الدليل الثاني أن إبراهيم عليه السلام لم يسأل منصب الإمامة لجميع ذريته، وهذا واضح. قال ومن ذريتي، وإنما طلب الإمامة لبعض ذريته. فمن هو البعض الذي طلب إبراهيم عليه السلام من الله الإمامة له؟ هل هو البعض الذي يتلبس بالظلم في تمام أطوار حياته قبل الإمامة وبعدها، أو البعض الذي لم يتلبس بالظلم في تمام أطواره لا قبل الإمامة ولا بعدها، أو الذي لم يتلبس بالظلم قبل الإمامة وتلبس به بعد الإمامة، أو الذي لم يتلبس بالظلم بعد الإمامة بعد أن كان متلبسا به قبلها؟ هذه شقوق أربعة بحسب الحصر العقلي. إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة لأي واحد من هؤلاء؟ إن كان طلب الإمامة لخصوص من لم يتلبس بالظلم قبل الإمامة ولا بعدها، الجواب غير مطابق للسؤال. اللهم اجعل امامت فی ذریتی الذین لم یتلبسوا بالظلم مطلقا قبل الامامت ولا بعدها. الجواب عن هذا الطلب لا ينال عهد الظالمين غير مطابق للطلب، وإن كان مطلوب إبراهيم عليه السلام من كان متلبسا بالظلم قبل الإمامة وبعدها فهذا يدل على جهل إبراهيم عليه السلام وحاشا، لأنه رأى أن الله سبحانه لم يعطه الإمامة حتى بعد أن حصل على النبوة، لم يعطه الإمامة إلا بعد أن ابتلاه وأتم عليه الكلمات، ومع ذلك لم يعرف من هذا أن الإمامة منصب رفيع لا تليق لعامة الناس، فهذا الاحتمال باطل أيضا. وبعبارة أخرى، إن إبراهيم عليه السلام أجل وأعلى شأنا من أن يجهل أن الإمامة لا تصلح للكافر الظالم، وأن الإمامة لا تجتمع مع الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى الذي يأمر بالعدل والإحسان أجل من أن يجعل الإمامة لظالم، بل إن جعل الإمامة للظالم ينقض الغرض من جعل الإمامة، لأن المقصود من الإمامة هو تقويم الناس وإصلاحهم، فجعلها للظالم نقض للغرض، وإبراهيم عليه السلام أجل من أن يجهل هذه الأمور، فهذا الاحتمال باطل أيضا. بقي احتمالا، الاحتمال الثالث، وهو أن يكون إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة لمن لم يكن ظالما قبل الإمامة ويصير ظالما بعدها، وهذا كالاحتمال الثاني في بطلانه، فإنه إذا لم يكن الظالم قبل الإمامة وبعدها صالحا للإمامة فالظالم بعد الإمامة غير صالح للإمامة وإن لم يكن ظالما قبلها، فيتعين أن يكون مقصود إبراهيم عليه السلام من طلب الإمامة لذريته أي للبعض من ذريته هو طلبها لمن لم يكن لمن كان ظالما قبل الإمامة ثم يرتفع عنه الظلم بعد الإمامة، لمن كان ظالما فزال ظلمه وخرج عن كونه ظالما. وقد أجيب عن هذا الطلب بأن هذا القسم لا يصلح للإمامة، فتعين أن تكون الآية نافية لأهلية من كان ظالما قبل الإمامة وإن ارتفع عنه الظلم، الآية نافية لأهلية هذا القسم للإمامة. هذه هي المناقشة الثانية وهذا جوابها. المناقشة الثالثة أن الله سبحانه قد حكم في القرآن الكريم اعتراف آدم عليه السلام بالظلم، إذ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما حكى الله سبحانه اعتراف موسى عليه السلام بالظلم، إذ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وحكى الله اعتراف ذي النون بالظلم، اذ قال وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فهذه اعترافات لثلاثة من الانبياء بسبق الظلم منهم، فكيف تقولون ان الآية تثبت ان من تلبس بالظلم لا يصلح للإمامة والحال انه صلح للنبوة؟ والجواب عن هذه المناقشة أن هذه الآيات إنما تدل على صدور الظلم من الأنبياء بمقتضى الظهور، والظهور لا يفيد اليقين وإنما هو من الظنون، وهو مشروط بعدم وجود قرينة عقلية أو نقلية على خلافه. وقد دلت القرينة العقلية والنقلية على عدم إرادة هذا الظاهر. أما من العقل فللأدلة العقلية الكثيرة الدالة على عصمة الأنبياء، وأنه منها أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لم يحصل الوثوق بهديهم، وإذا لم يحصل الوثوق بهم ينتقض الغرض من بعثتهم. وأما الأدلة النقلية فالآيات الكثيرة الدالة على اصطفائهم وعلى أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأمثال ذلك. وظهور هذه الآيات لا يصلح أن يصير مستندا في إثبات أمر عقدي، والآيات الظاهرة في أمر نعلم بطلانه باليقين ليست قليلة في القرآن الكريم. قال تعالى واستغنى الله، وظاهر استغنى هو حدوث الغنى، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم تحدث له هذه الحالة ولم يحدث له الغنى، بل هو غني منذ الأزل. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله، والله سبحانه وتعالى لا يمكر. قال تعالى نسوا الله فنسيهم، والله لا ينسى. وقال يخادعون الله وهو خادعهم، والله لا يخدع. فالآيات الظاهرة في أمر قام الدليل القطعي على عدم إرادة هذا الظهور لا تصلح أن يستند إليها في إثبات أمر عقدي. وهكذا الحال بالنسبة إلى هذه الآيات، فإن نعلم بحكم العقل والنقل بعصمة الأنبياء عن صدور أن يصدر الظلم منهم. وأما بيان المراد بهذه الآيات وما هو المقصود من اعتراف آدم بظلمه واعتراف موسى عليه السلام بظلمه واعتراف ذنون بظلمه، فهذا غير مطلوب منا، لا يطلب منا أن نعرف المقصود باعترافهم، وهذا خارج عن بحث العقيدة وهو داخل في بحث التفسير. والمفسرون يذكرون لذلك وجوها، منها أن نسبة الظلم إليهم إنما هو على سبيل التذلل وتصغير النفس واحتقارها أمام عظمة الجبار تبارك وتعالى، ومنها أن الظلم ينسب إليهم بالقياس إلى شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن طاعتهم بالقياس إلى طاعة الرسول من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. الأبرار كما في سورة المطففين يشربون من كأس مزاجها من تسنيم، والمقربون يشربون من ذلك التسنيم خالصا. فهذا هو الفرق بين هذين الفريقين. ولأجل ذلك يقال حسنات هؤلاء سيئات أولئك، يعني افرضوا يقال فريق يسقى من ماء ممزوج بعصير التفاح وفريق يسقى من عصير التفاح، عينا يشرب بها المقربون، هذه العين يعطى الأبرار يسقون من رحيق مختوم، هذا الرحيق مزاجه من تسنيم، يعني أشيب بالتسنيم. على أي حال نحن نفكر في دخول الجنة حتى مقام الأبرار عالم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة حتى عند الباب فقد فاز. فأي حال هذه كلها تفسيرات، نحن غير معنيين بهذه التفسيرات، هذه التفسيرات موكولة إلى بحث التفسير ونحن لا نجزم بشيء منها، وإنما نذكرها حتى لا تبقى هذه الآيات تعاودكم ما هو المقصود بها، إذا ما هو المقصود بها، نذكرها بين الوجهين. هذا كله فيما يرجع إلى الآية الثانية. الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ودلالة هذه الآية على وجوب إطاعة أولي الأمر وجوبا مطلقا بينة، وقد أقر بها الفخر الرازي وهو من أئمة المخالفين، فإن الآية لم تقيد وجوب إطاعة أولي الأمر بكون أمرهم موافقا لأمر الله أو موافقا للشرع، بل أطلقت ذلك، وهذا يدل على أن الله ضمن الموافقة وأن أولي الأمر الذين أوجب طاعتهم لا يصدر منهم الأمر المخالف لأمر الله أو لأمر الرسول، وهذا يحصر أولي الأمر الواجب الطاعة في المعصومين، والثلاثة غير معصومين باعتراف المخالف فإنهم لا يدعون، أي المخالفون لا يدعون عصمة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا أمير المؤمنين عليه السلام. كما أن الآية جعلت طاعة أولي الأمر طاعة للرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم تقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، بل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فمن لم يطع أولي الأمر فلم يكن عاصيا لأولي الأمر خاصة، تاركا لإطاعتهم فحسب، بل يكون عاصيا لهم وللنبي، وتاركا لطاعتهم ولطاعة النبي، لأن الطاعة المطلوبة واحدة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أن وجوب طاعة الرسول مطلقة فوجوب طاعة أولي الأمر أيضا مطلقة، وهذا من اللطائف العلمية، فإنه لو كان وجوب طاعة أولي الأمر مقيدا ولو بقيد خارجي فإن كل قيد يفرض لوجوب إطاعة أولي الأمر لا بد أن يثبت لوجوب إطاعة النبي. لما؟ لأن الأمر واحد، الوجوب واحد، فلا يمكن أن يقول قائل إن وجوب إطاعة أولي الأمر مقيد بموافقة أمره للشرع، بما إذا لم يأمر بمعصية، وأما وجوب إطاعة النبي فمطلق، هذا غير ممكن. لما؟ لأن الآية لم تقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر حتى يقول القائل هذا الأمر مقيد، يعني وجوب إطاعة أولي الأمر، وذلك الأمر مطلق، هذا لا سبيل إليه، لأن الوجوب واحد، فإما أن يكون هذا الوجوب مقيدا ويلزمهم من هذا القول تقييد وجوب إطاعة الرسول، وهذا خلاف ما هو معلوم في الدين الإسلامي بالضرورة من كون أوامر الرسول واجبة الطاعة بقول مطلق، أو يقولوا بأن إطاعة أولي الأمر واجبة بقول مطلق، وهذا لا يستقيم إلا مع العصمة، لأنه إذا لم يكن أولو الأمر معصومين فإنهم يمكن أن يأمروا بمخالفة الله ومخالفة الرسول. فهذه الآية لا يمكن أن تستقيم إلا على مذهب الشيعة أنار الله برهانهم. وربما اعترض المخالف بأن الله أمر بالرجوع عند التنازع إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وأمر بالرد في صورة التنازع إلى الرسول، ولم يأمر بالرد إلى أولي الأمر. وهذه مناقشة واهية جدا. هب أن الله لم يأمر بالرد إلى أولي الأمر، ألم يأمر بإطاعتهم؟ كفى ذلك. على أننا نقول إن الأمر بإطاعة أولي الأمر مع إطاعة الرسول بنفسه يتضمن وجوب الرد إليهم، وإلا أي لو لم يجب الرد إليهم لم تجب طاعتهم أيضا، فاكتفى في بيان وجوب الرد إليهم ببيان وجوب إطاعتهم وببيان وجوب الرد إلى الرسول. ومما يؤكد ذلك أن الله سبحانه أمر بالرد إلى أولي الأمر إذ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذن الرد الى اولي الامر واجب كالرد الى الرسول، دل على ذلك القرآن الكريم في هذه الآية وفي غير هذه الآية. اما في هذه الآية فللأمر بإطاعة اولي الامر كالأمر بإطاعة الرسول، واما في غير هذه الآية فللتصريح بانه لو ردوه الى الله الى الرسول ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه. فالرد إلى أولي الأمر واجب. بقي شيء لا يتصل بجهة البحث في الآية ولكن نشير إليه لأننا تعرضنا لتفصيل الكلام في هذه الآية، وهو أن الله سبحانه أمر بوجوب إطاعته أمرا مستقلا وأمر بوجوب إطاعة الرسول بأمر مستقل، فهل يدل هذا على أن طاعة الرسول منفكة عن طاعة الله؟ الجواب كلا، وإنما أمر بذلك لحكمة لا نعلمها، نذكر على سبيل الوجوه التفسيرية فقط، أي إنها وجوه ظنية اجتهادية، لا يسعنا أن نقول الله سبحانه أمر بإطاعة الرسول بأمر مستقل لهذا السبب، لأنه لم يرد ذلك في القرآن، يعني لم يرد بيان وجه الفصل بين الأمرين في القرآن، ولا ورد بطريق قطعي عن المعصوم حتى ننسب إلى الله أنه أراد كذا، وإنما نذكر وجوها تفسيرية، وهكذا الكلام في عموم كتب التفسير. لعل الوجه في ذلك هو التأكيد، فإن الله سبحانه قد قرن طاعته بطاعة الرسول، أطيعوا الله والرسول، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، فجعل الطاعة واحدة وأوجب هذه الطاعة الواحدة بوجوب واحد، وإنما فصلها هنا لأمر يحتمل أن يكون ذلك الأمر هو التأكيد. هذا فيما يرتبط بالآيات القرآنية الدالة على كون الإمامة بجعل من الله، وملخص دلالة الآية الثالثة والأخيرة هو أن الآية دلت على وجوب طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة، ولا يعقل ذلك إلا إذا كان أولو الأمر معصومين، ولو لم يكونوا معصومين لقيد وجوب طاعتهم بعدم مخالفة أوامرهم للشرع، وإذا انحصر أولو الأمر في المعصومين فإنه ينحصر تعيينهم في الله تبارك وتعالى، لأنه العالم بالعصمة، فإن العصمة أمر خفي، لأن من كان ظاهره حسنا لا نعلم عن باطنه، ربما كان سره كجهره وربما كان سره غير جهره، فالعالم بالسرائر هو الله سبحانه وهو الذي يبين المعصوم، فأولو الأمر هم المعصومون خاصة، والمعصومون لا يعلمهم إلا الله، فوجب أن يكون المبين لأولي الأمر هو الله سبحانه. هذا فيما يرجع إلى دلالة الآيات القرآنية، وأما الأحاديث سيأتي عنها الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا. هذه أيضا يأتي فيها نفس البيان، فإن الولاية واحدة، فإذا كانت الولاية واحدة فحيث أثبتها الله للنبي ولأولي الأمر فولايتهم واحدة،
أين وجه الدلالة على أي شيء؟
أنت تريد أن تقول الآية نافية وليست مثبتة، فهي تدل على أن الظالم لا يناله عهد الله، وأما غير الظالم فالآية ساكتة عنه، لا تثبت أنه يناله عهد الله. لا بأس، نقول الآية إذا ثبتت دلالتها على أن الظالم لا يناله عهد الله فهي تبطل إمامة من ادعيت إمامته قبل أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه كان كافرا وكان مشركا، فإذا أبطلت إمامته كفى، لأن الأمر بيننا وبين المخالفين يدور بين النفي والإثبات. الإمامة ثابتة قطعا، لا أحد ينكر الإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وآله من أهل القبلة إلا ما ذكرنا من شأن الخوارج، وأمرهم هين. فإذا يعني لا نحتمل أن يكون الحق مع الخوارج، أمرهم منتهي باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام قد قاتلهم بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله بروايات متوافرة عندنا وعند المخالفين، فكون الخوارج على الباطل أمر لا ريب فيه. فالإمامة ثابتة وهي حق إما للثلاثة أو لأمير المؤمنين عليه السلام، فإذا بطلت إمامتهم تعينت الإمامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، هناك جهة في الآية ينبغي أن نشير إليها، وهي أن الآية هل تثبت إمامة كل من لم يكن ظالما؟ الجواب كلا، الآية لا تثبت أن كل من لم يتلبس بالظلم فهو إمام. افرضوا زينب سلام الله عليها، الآية لا تثبت إمامتها مع أني أجزم بأنها لم تتلبس بالظلم في لحظة من لحظات حياتها، وكذلك أبو الفضل العباس أو علي الأكبر أو أمثال هؤلاء الذين تربوا في بيت العصمة والطهارة، فإن هؤلاء ليسوا من الظالمين ولكن لا نقول بإمامتهم. هذا رأينا، وهذا هو الذي دلت عليه الرواية الطويلة التي قرأناها قبل ليلتين، حيث ورد في تلك الرواية فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم، ولم يقل الإمام كما في الرواية إن صحت، وأثبتت الآية إمامة كل من لم يكن ظالما. نحن نعتقد أن الإمامة أفضل من النبوة، بل قد ورد في روايات عندنا أن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، والمقصود كأنبياء بني إسرائيل غير موسى وهارون، كعامة أنبياء بني إسرائيل. وعامة أنبياء بني إسرائيل المقصود بهم هم الأنبياء الذين تم قتلهم على يد بني إسرائيل، وهم كثيرون جدا، بل ورد في بعض الروايات أنه ما كان يمضي يوم إلا ويقتل فيه نبي أو أنبياء. هؤلاء الأنبياء نحن نقول بعصمتهم، ولكن هؤلاء الأنبياء لا يلزم أن يكونوا أعلى مقاما من غير المعصومين. افرضوا قد يكون في بعض فقهاء هذه الطائفة من هو أعلى مقام من أولئك الأنبياء الذين كانت نبوتهم لأنفسهم، لم يكونوا مبعوثين لأحد، بل يأتيهم الوحي لعبادة أنفسهم، وهذا جار في أنبياء بني إسرائيل. وبعضهم كان يتلقى الأحكام من موسى عليه السلام ويذهب إلى بني إسرائيل، شأنه في ذلك شأن الفقيه من الصحابة إذا أرسله الرسول صلى الله عليه وآله إلى مكان، كما أرسل أمير المؤمنين عليه السلام مثلا إلى اليمن ببيان بعض الأحكام والعقائد. فلا يوجد ما ينفي أن يكون غير النبي أفضل من النبي. نعم، عامة الناس غير المعصومين لا نحتمل أن يصيروا أفضل من الرسل، هذا أمر لا أحتمله، ولكن من عامة الناس من غير المعصومين، من إذا كان صالحا مثل عمار، أن يصير أفضل من أحد الأنبياء، لا من أنبياء بخصوصهم كالرسل مثلا وأولي العزم، بل نعني عامة الأنبياء، لا يوجد ما يمنع من ذلك. هذا ابتداء. وثانيا، الإمامة في إمامة أهل البيت عليهم السلام كما تقتضيه الأدلة المتواترة عندنا أعلى من النبوة والرسالة في غير رسالة خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فإن الأدلة الدالة على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن نبيا على سائر الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أدلة قطعية عندنا من ناحية السند والدلالة، فإن الروايات المثبتة لذلك كثيرة وألسنتها مختلفة، فتتراكم الظنون، أي إن دلالة كل واحد من الروايات وإن كانت ظنية إلا أنها إذا عضدتها الرواية الأخرى كانت دلالة الأولى أقوى بالرواية الثانية. مثلا ما دل على أن علي على أن عليا عليه السلام من رسول الله، أنت مني وأنا منك، كما ورد ذلك في صحيح البخاري. هذا يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله، وما كان من رسول الله فهو خير من غيره. هذه الدلالة دلالة ظنية، لا يمكن أن نكتفي بهذا ونقول علي أفضل من سائر البشر غير رسول الله، ولكن إذا عبدت هذه الرواية رواية أخرى مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف عليا عليه السلام بأنه خير من ولديه، ووصف ولديه بأنهما سيد شباب أهل الجنة. هذه الدلالة تقوي دلالة الرواية الأخرى وهكذا. فإذا النتيجة عندنا أن الدليل من ناحية السند والدلالة على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام قطعي، لكن لا نعتقد هذا أصلا من أصول الدين ولا أصلا من أصول المذهب. يعني لو أنكر شخص هذا ولم يكن مطلعا على هذه الأدلة اليقينية فإن نعذره ولا نخرجه من المذهب، كما وقع ذلك لبعض علمائنا. نحن لا نعلم سبب الأفضلية، نحن أتباع الدليل. إذا قام الدليل عندنا على أفضلية أهل البيت عليهم السلام فلسنا نبحث بعد قيام الدليل عن سبب هذه الأفضلية. مثلا الله سبحانه وتعالى فضل النبيين، نحن لا نعلم وجه تفضيلهم، نعلم أن لتفضيلهم وجها، أن لذلك سببا، وأن الله سبحانه لا يفضل من يفضل عبثا، وإنما اصطفاهم على علم عنده وأنه أعلم حيث يجعل رسالته. نحن نعلم بذلك ولكننا لا نعلم كنها ذلك وما هي الأسباب التي جعلته تبارك وتعالى يفضلهم. فنحن لا نعلم سر التفضيل ولكننا نعلم دليله، والعبرة عندنا، نحن ملزمون باتباع الدليل ولسنا مسؤولين عن أسباب هذا التفضيل، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما يبين وجه الفضل عندما يكون معلوما، ونحن غير عالمين بحقيقة وجه هذا التفضيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ذلك فضل الله. لا نعلم سر هذا التفضيل، نعلم أن له سرا وأن له حكمة وأن له غاية، ولكن لا نعلم على سبيل اليقين سرا. نعم وردت روايات في بيان بعض وجوه هذا التفضيل، لكن هذه الروايات لا ترقى إلى بيان ذلك بوجه يقيني، ولا ندري هل هذه الروايات بصدد بيان سر التفضيل حقيقة أو بصدد نفي الاستبعاد ورفع الاستيحاش. فإن كثيرا من البيانات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام إنما هي لنفي البعد، لأن الإمام يجد عامة الناس يستبعدون شيئا فيقربه لهم بذكر بعض الوجوه، لا من أجل بيان الحكمة الحقيقية بل لأجل رفع استبعادهم. لا ندري هذه البيانات من هذا القبيل أو لا، ولكن على أي حال الأئمة عليهم السلام هم وثائق الفيض كما تقتضيه الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، ولولا أنهم أفضل لما صاروا وثائق للفيض. يكفي أن يكون مثلا النبي صلى الله عليه وآله أفضل من إبراهيم، أن المنن التي حصل عليها إبراهيم عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله واثقة في إفاضتها عليه، فكونه واثقة في الفيض الإلهي يكفي في التفضيل. على أي حال الجواب عن ذلك ما هو سر التفضيل لا أعلم. نعم ورد ذلك ولعل من ضرورات المذهب، يعني مما علم في هذا المذهب باليقين، أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام. نحن غير معنيين بهذه الأمور، لماذا نفتش عنها؟ نعم تفضل. نعم ثبتت إمامة داود في القرآن الكريم، وكذلك إمامة إبراهيم. وليس من اللازم علينا معرفة جميع الأئمة الذين جعلهم الله أئمة للبشر، الواجب علينا معرفته بحسب ما بينا، اللازم معرفته والاعتقاد به هو وحدانية الله تعالى ونبوة النبي صلى الله عليه وآله والمعاد وإمامة أهل البيت عليهم السلام. وأما إمامة غيرهم من الأئمة السابقين لهم فغير لازمة علينا. نعم لأن العالم بالمعصوم هو الله سبحانه. نعم وجه ذلك
أن الذي ختمت به النبوة جاء قبلهم وهو المصطفى صلى الله عليه وآله. كل النبوات السابقة كانت للتمهيد لنبوته التامة. إذا اكتملت النبوة بنبوته فلا محل بعدها لنبوة أحد، لا لعلي ولا للحسن ولا لغيره. فإنما لم يصيروا أنبياء لعدم وجود محل للنبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وآله. الإمامة أيضا ليست متساوية. نعم، ده الأخ يسأل لماذا لم يصر لم يحز الأئمة عليهم السلام من أهل البيت فضيلة النبوة مع أنهم حازوا كل فضل؟ الجواب، لأجل أن شرط النبوة مفقود في زمانهم. يعني إذا كان سؤالك بهذا النحو، إبراهيم عليه السلام حصل على ثلاثة مراتب: على النبوة والإمامة والرسالة، بل أربعة والخلة. وعلي عليه السلام لم يحصل على مرتبة الرسالة ولا على مرتبة النبوة، وإنما حصل على مرتبة الإمامة فحسب. فكيف يصير علي خيرا من إبراهيم عليه السلام؟ الجواب عن هذا ما قاله الأخ، أن إمامة علي عليه السلام أفضل من إمامة إبراهيم عليه السلام، فليس في الإمامة سواء، هما في أصل الإمامة متساويان، ولكن إمامة هذا أفضل من إمامة ذا. وهذا نظير نبوة نبينا صلى الله عليه وآله مع نبوة آحاد الأنبياء من بني إسرائيل، فإن أولئك شأنهم شأن الفقيه كما بينا، ونبوة النبي صلى الله عليه وآله فوق كل نبوة. فالاشتراك في أصل وصف لا يعني التساوي فيه. نعم، الحديث في هذا بشكل مسهب قريب إن شاء الله، ربما في الجلسة القادمة.